بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين، وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين، ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. ما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: والنجم إذا هوى، هات للولد دليل، وشديد القوى ذو مرة فاستوى، وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى، فكان قاب قوسين أو أدنى، فأوحى إلى عبده ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى، أفتمارونه على ما يرى، ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى، إذ يغشى السدرة ما يغشى، ما زاغ البصر وما طغى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى، أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، ألكم الذكر وله الأنثى، تلك إذا قسمة ضيزى. أثرت فيما مضى اختلاف فهوم أهل العلم في معنى النجم، وهل هو أو الشعرى أو الزهرة أو سائر النجوم، أو هو النبت الذي لا ساق له، يعني ما له ساق يقوم عليه على حد قوله، أو هي الآيات المنزلة على حبيب الله محمد صلى الله عليه وسلم، فإنها تسمى نجوما، والمنزل منها الواحد يسمى نجم. كل هذا اللي يعني أو أكثره ذكره أهل العلم في تفسير قوله عز وجل: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. والمادة كلها كما قلت تدور على الطلوع، نجم طلع، نجم طلع، نجم النبت طلع النبت، نجم القرن نبت القرن، نبت نجم السن نبت السن. فالمادة تدل على البروز والطلوع، شيء طلع جديد يسمى نجم، سمى ناجم. هذا في مادة اللغة العربية، وأصل أصل استعمال المادة وفقها إنها تدور على معنى الطلوع. ولذلك نظرا لأن النجوم تطلع وبعدد كبير لا يكاد يحصى ويحصر، قيل لها النجوم، يعني الطوالع ما لها حد، ما يحصيها إلا الله عز وجل الذي خلقها ودبرها وسيرها في مجاريها، لا تختل ولا تختلف طرفة عين. هنا يقول: والنجم إذا هوى، وكلمة هوى بمعنى نزل، غاب. والعربي يقول هوى يهوي، يعني سقط يسقط، وهوي يهوى، أحب يحب. هوي بكسر الواو، المضارع منها يهوى، عشق يعشق، أحب يحب، أحب يحب. هوي هوي الشيء الفلاني، يعني أحبه واشتهاه، أحبه واشتهاه. هوي يهوى يعني أحب يحب. أما هوى يهوي سقط يسقط، هوى هوى بمعنى سقط. فالهوي السقوط على حد قوله تبارك وتعالى: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. تهوي به الريح يعني تسقط به وتنزل به الريح في مكان لا قاع له، كان السحيق بعيد او بعيد القاع. فلا أقسم بمواقع النجوم. وهنا يقول والنجم إذا هوى، يعني وقع سقط غاب اختفى. والنجم إذا هوى، بعض الناس يقول إن النجم هذا عين محمد عليه الصلاة، نفس النبي محمد اسمه نجم. وهوى يعني إيه؟ يعني نزل من السماء ليلة الإسراء، نزل من السماء، نزل هوى يعني نزل من السماء ليلة الإسراء. هذا بعيد، هذا بعيد. والنجم إذا هوى يعني إذا غاب. الظاهر إن المراد بالنجم هنا النجوم المعروفة، عامة النجوم، ليس نجما واحدا، لا الثريا ولا الزهرة ولا المشت ولا الشعرة، بل المراد بها سائر النجوم. وطبعا كما قلت إنما يحلف الله عز وجل بالشيء ليلفت، كأنه يمسك، كأن إذن الإنسان تمسك. يعني لما تيجي تعلم ولدك علما ينفع، علما ينفع، وتمسك أذنه وتقول له اسمع احرص على هذا، انظر، تراه مهم جدا جدا جدا. كذلك مثل هالمقام كأنه يقول انظر للنجم عند مغيبه، تجد آية بينة، آية بينة تتشهد أن لا إله إلا الله، آية بينة تشهد أن لا كون النجوم هي ما جت سبالة. احنا عمرنا شفناها اختلت واختلفت، يستطيع اي حسيب يحسب متى تطلع الزهرة ومتى تغيب، ويستطيع اي حسيب من الناس اللي لهم معرفة بالحساب يحسبون متى تطلع الثريا ومتى تغيب. حتى الفلاحين واهل المزارع قد يعرفون عن الثريا ما لا يعرفه الكثير من اهل العلم. اهل المزارع والفلاحات اللي ما قروا ولا كتبوا قد يعرفون عن الثريا ما لا يعرفه الكثير من اهل العلم، لأن تتعلق أمور مزارعهم بهذه النجوم. وكذلك الربابنة اللي في السفن، في المراكب، في 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 البحار، في البحار قد يعرفون عن النجوم ما لا يعرفه الكثير من أهل العلم، قد يعرفون النجوم ما لا يعرفه الكثير من. وهذه آية يعني ما تحتاج لمدرس يدرس في الأصل، بس واحد يلقن واحد. هذا إن هذا القطب الشمالي، القطب الجنوبي، فيستطيعون بهذه النجوم أن يعرفوا الأمور الكثيرة في مزارعهم ومراكبهم وفي أمور كثيرة، حتى في ملابسهم، حتى في الملابس، حتى في الملابس، حتى في المتاجر. إذا الثريا آخر الليل طلع، فابن اللبون الجذع والجذع والحق جذع، ما أدري وش يقول ذاك الشاعر، حتى بيعرفون إن الفصلان والنوق والجبال بيتغير على عند طلع ذلك النجم، يتغير على عند طلع ذلك النجم. والناس يعلمونا يقولون لا أثبات في النجوم، يعني ما هو كل طول السنة لا أثبات في النجوم، إنما في أوقات معينة يكون المبيت تحت النجم في غاية الخطورة على جسم الإنسان، قد يبتلى فيه بأمراض لا تكاد تخرج من جسده لمجرد نومه تحت النجم في أوقات محددة معينة. يحذرون مثلا من الاكتبات تحت النجوم في ليالي معينة او في اوقات معينة من السنة، في اوقات معينة من السنة اذا نام تحت النجوم يحترق احتراق، وفي بعض ايام السنة يورق ايراق اذا نام تحت النجوم، يعني مثل الشجر اللي ينبت ورقه لما يتعرض للنجوم بالليل. هو نفس الجسم، هو ما تغير، ولكن الله جعل في هذه النجوم من الايات والفوائد ما لا يعلم. وبعدين تنظيمها لطلوعها ومغيبها آية لا يعلم، لا يقدر عليها ولا يحيط بها إلا فاطر السماوات والأرض، لذلك يحلب بها يقول والنجم إذا هوى. لأن طبعا كل شيء عند طلوعه ومغيبه تصير الآية فيه كبيرة بالحين. يعني الشمس عند طلوعها تبدأ تفكر فيها، وعند غروبها، القمر عند طلوعه وعند مغيبه، النجوم عند طلوعها لها آيات محددة معينة تنظر فيها، تنظر النظر العجيب الغريب في آيات الله فيها. يقول والنجم إذا هوى، بيحلف على إيه؟ بيحلف على أن محمدا ما ضل وما غوى، بيحلف على أن محمد عليه السلام منفي عنه الضلال والغواية، إن محمد حبيبه صلى الله عليه وسلم ما أصابه ضلال ولا أصابته غواية، وصفه بقول بأنه الصاحب، قال صاحبكم ما ضل صاحبكم وما غوى. نفى عن صاحب قريش، هم يسمونه صاحب قريش. اظن انا قلت لكم مرة عن قصة ام معبد لما جاء رجلها ولقى اللبن عندها في غير وقت اللبن، قال ان لك يا ام معبد هذا اللبن والشاء عازب حيال. قالت مر بنا رجل مبارك، قال صفيه يا ام معبد. قالت وسيم قسيم اكحل ازج اقرن كذا كذا، حتى انتهت من وصفه صلى الله عليه وسلم. قال يا ام معبد هذا محمد صاحب قريش، هذا محمد صاحب، وما شافه قبل كده ابدا، لكن قال الاوصاف دي ما تجتمع الا في محمد، احنا بنسمع عنه وعمرنا ما شفناه، ولكن هذه الاوصاف كلها تنطبق على ما يذكر عنه، هذا صاحب قريش. وربنا يقول هنا لاهل مكة لقريش سكان مكة ما ضل صاحبكم وما غوى. نفى عنه صفتي الضلال والغواية عن هذا الصاحب. كلمة صاحب، ما احنا مثلا بعض الناس يقول فلان صاحب فلان، قد يكون صاحبك ده عدوك، يعني ما هو بلازم ان الصاحب يكون صديق، الصاحب قد يكون عدو، يعني قد يعادونه وهو صاحبه. لكن اصل كلمة صاحب معناها من الملازمة، المصاحبة الملازمة، المرافقة، انه رافق لهم اربعين سنة كاملة، اربعين سنة كاملة وهم يعرفون حركاته وسكناته وجميع ما له يعرفونه، ما خفى عليهم من امره في اربعين سنة شيء، على حد قوله فقد لبثت فيكم عمرا من قبله افلا تعقلون. فقد لبثت فيكم عمرا من قبله، يعني انا عشت عندكم اربعين سنة قبل ما ينزل علي القرآن، انتم جربتم علي كذب، انتم لاحظتم علي عوجات في السيرة، انتم لاحظتم علي انحراف في السلوك، ما دمتم في اربعين سنة، هو الواحد يعيش اربعين سنة وبعدين يبدأ يتغير مثل ما والانسان طبعا ايه، يعني اللي الانسان اذا مرن على شيء وضرب عليه مثل ما قال ذاك الشاعر، وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده ابوه، اذا تعود الانسان وهو صغير خلق ما ينفك عنه، مثل ما قال ذاك الشاعر والشيخ لا يرعوي عن اخلاقه حتى يورى في ثرى رمسه، اذا مات اندفن يبدأ ذاك يصير الحال. لكن عندي يعني العود بعد ما يشتد ما هو من السهل انك انت تعدل فيه، اتعدله ولادا وهراط صغير اللي قابل للتعديل والتربية، لكن بعد ما يصلب العود ويتجاوز اربعين سنة ما جاءه شيء جديد، اللي اكتسبه من زمان هو اللي يقعد. فمحمد عليه السلام لازمكم ولازمتموه اربعين سنة، فهل جربتم عليه كذبان؟ هل شككتم في سلوكه؟ هل ارتبتم في اخلاقه؟ هل ظننتم فيه مرة واحدة في اربعين سنة ظن سوء؟ جلس فيكم اربعين سنة تخلي اللي ما يعرف يعرف اربعين سنة يشيب الرجل فيها ويتم شيبه في اربعين سنة وهو يعيش بينكم، ذلك سماه صاحب، سماه صاحب يعني ملازم لهم وهم ملازمون له، هذا معنى الصحبة. لان الناس قد يعملون الصاحب بمعنى الصديق، هذا هو ملازم، ما هو بلازم ان يكون صاحبك صديق، قد يصاحب الانسان من يتمنى هلاكه في كل لحظة، ولذلك ينبغي للإنسان أن يصاحب الأحباب، لا يعني يصاحب الخيرين ولا يصاحب الشريرين، لأن الخير ينفعك ويحبك ويتمنى لك الخير، لكن الشرير لو ادعى أنه بيحبك يصير كذاب، لأنه ما أحب نفسه، هو لو كان يحب نفسه ويدور على سعادتها وعلى هدايتها، فما دام هو ما أحب نفسه عشان يدور لها طريق السعادة ما هم دور لك أنت طريق السعادة. وإذا يقول عن المرء إذا تسأل وسأل عن قرينه فكل قرين للمقارن ينسبه. والنبي عليه السلام يقول إياكم والجليس السوء، ويأمر عليه الصلاة والسلام بمجاورة الصالحين ومصادقته. مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. فالرسول عزيزي صاحب لقريش، لكن ما هم صاحب، ما بيحبونه، وما هم بيحبونك يعني شيء في القلب، لا ما هو شيء في القلب، انما شيء في السلوك، من نعرات الجاهلية ونزعات اهل الجاهلية، من الاشياء اللي ربوا عليه كل قبيلة ما ودها ان قبيلة ترتفع عليها ابدا، فكيف يجي النبي من بني هاشم وما جاء من بني مخزوم؟ ولذلك كان بني مخزوم فيهم فرعون هذه الام، كان بني مخزوم وهم من اقارب الناس لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كان الحقد اللي في قلوبهم ما يعادله حقد. ليش تجي النبوة في بني هاشم ولا مثل اليهود عليهم اللعنة؟ قالوا ليش تجي النبوة في العرب ولا تجي فينا بني اسرائيل، يعني في محمد عليه الصلاة والسلام؟ ليه محمد يرسل من العرب ولا جاء منا من بني اسرائيل؟ لو كان جاء منا كنا سارعنا الى تصديقه، مع ان جاءهم واحد من جماعتهم وابن مرى من نسائهم وهو عيسى ابن مريم، ومع ذلك قالوا انت ابن زانية وامك زانية وهو منه. وهم موعودون بأن يجيكم مسيح، فآمنوا بالمسيح إذا جاءكم، في نفس التوراة وفي كتب الأنبياء السابقين. لكن لما جاءهم مسيح الحق أبوا أن يتبعوه، ويكون حظهم العاثر أن يتبعوا المسيح الدجال، مسيح الضلالة قبل القيامة. بدل ما يصدقوا المسيح الهدى يسارعون إلى اتباع مسيح الضلالة المسيح الدجال عليه اللعنة. وأنا يسميه صاحب، يقول ما ضل صاحبكم. يعني فلا تحسب ان كلمة صاحب تدل على الصداقة والود، لا، الصحبة يعني الملازمة والمرافقة. رفقكم ما ضل، اللي انتم تعرفونه وعبر بالصاحب. ليش يقول ده؟ ما هو جاي غريب، ما هو من البلد، هذا من قلبكم، تعرفونه تمام المعرفة، صاحبكم اللي تعرفون سلوكه واخلاقه، ما تغير، ما خفي عليكم من امره شيء. ولذلك كلهم لما سأل هرقل أبا سفيان هل جربتم عليه من كذب، قال ما جربنا عليه كذبا قط. هل كذا كل ما يقول له يخبر بالحق في محمد عليه الصلاة والسلام، ما يوجه بيقول فيه، لأنه مثل الشمس اللي في رائعة النهار، ما يخفى من أمره الشيء صلوات الله وسلامه عليه. قال هنا وعبر بالصاحب، قال ما ضل صاحبكم، ونفى عنه هذين الوصفين الضلالة والغواية. قال ما ضل صاحبكم وما غوى، ما ضل. العرب في اللغة العربية يفرقون بين الضلال وبين الغواية. صحيح ان جماعة من اهل العلم قالوا ان لفظ الضلال ولفظ الغواية هنا على معنى واحد، انما اختلاف في العنوان. مثل ما تقول ما كفر ولا جحد، هي كفر بمعنى جحد وجحد بمعنى كفر. جماعة من اهل العلم يقولوا الضلال والغواية هنا، وهذا غير صحيح. الضلال هو الحيرة على غير بصيرة، ان الانسان يتحير في الطريق اللي يسلكه، ما يدري وين يروح، مثل اللي عمل يجري في الشوك ما يدري وين يروح، هذا اسمه ضلال. ضل بمعنى تحير ولا يدري وين يروح، ما امامه منهج محدد معين وود يسلك مناهج، ما هو بلاقي منهج يسلك ويروح يمين ويسار ويخبط، هذا معنى الضلال. واما الغواية يكون يعرف الطريق ده انه هو احسن الطرق ويخليه يروح للطريق المعوج. يعني عندك مثلا رجل يترك مرته ويروح يزني، ويعرف ان مرته حلال وهذه بنت الحلال حرام، ويخليه، هذا على بصيرة، هذا ضل، هذا هلك على بصيرة، هذا عند الطريق باين الطريق، يعرف الطريق. وإذاك عالت العلماء يقولوا في قوله تبارك وتعالى اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، يقولوا المغضوب عليهم اليهود والضالين النصارى. لماذا؟ قالوا لأن اليهود كان يتسمون بالعلم، يقرون ويكتبون وينحرفون على بصيرة، ينحرفون عن طريق الهدى وهم يعلمون أنهم منحرفون عن طريق الهدى. ولكن النصارى اهل جهل، ما عندهم معارف ولا علوم، فهم ضلون. فالانسان اذا انحرف عن طريق الرشد على غير بصيرة يسمى ضال، واذا انحرف عن طريق الرشد على بصيرة يسمى غاوي. اذا انحرف عن طريق الرشد على بصيرة هو يعلم ان الطريق ده معوج، يشرب الخمر وهو يعلم انها تخرب عليه راسه، ويزني ويعرف انه انما زنت زوجته عقابا له، او زنت بنته او اخته او كذا او كذا، يبي يروح للنار، مثل ما قال الله في قصة يوسف عليه السلام انه لما راودته التي ونفسه وزاد قال انه لا معاذ الله انه ربي احسن مثواي انه لا يفلح الظالمون، لا يسعد زان قط، انه لا يسعد زان قط. فهذا يصير على بصيرة، يعرف انه يرمي نفسه في النار وهو يعرف انه يرمي نفسه في النار، هذا اسمه غاوي غاوي، بخلاف اللي ما يدري ولا يعرف وينحرف وهو على جهل، هذا يسمى ضال. ربنا وصف النبي محمد عليه الصلاة والسلام في سورة الضحى من أوائل ما نزل من القرآن، والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك ما قلى ولا أن يقول الآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى، ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا. هذاك ضل هنا ما هو ضلال مثل الضلال اللي انا اقول عليه مثل اللي يخبط، لا، انما هناك ما كان عندك وحي تمشي عليه، ما كان عندك وحي تمشي عليه فانزل عليك الوحي فسلكت احسن الطرق واسعد المراحل. يعني الضلال في قوله تبارك وجدك ضالا، ما مراد ضلال في الدين، ما ورد ضلال في الدين او انحراف في السلوك، لا، لم يكن صلوات الله عليه منحرفا طرفة من الضال، بل تعهد الله نطفته في أصلاب آبائه وأرحام أمهاته حتى أخرجه أطيب الطيبين على الإطلاق صلوات الله وسلامه عليه، تعهده في أصلاب آبائه وفي أرحام أمهاته، فلم تزن أم له قط على طول التاريخ من لدن آدم إلى أمه التي ولدت، ولم يصبه من سفاح الجاهلية شيء كما أثر عنه صلى الله عليه وسلم، فرباه الله على عينه واصطفاه لنفسه واصطنعه صلوات الله وسلامه عليه. فقوله في تبارك وتعالى وجدك ضالا، ما هو الضلال اللي منفي عنه هنا، لا، الضلال اللي منفي عنه هنا غير الضلال اللي قال وجدك ضالا، فهذا يعني ما كان لك كتاب ولا عندك وحي ولا تعرف وين تروح، فنزل عليك احسن المناهج واسعدها واعظمها استقامة، وهو كتابه الكريم وهذه العظيم. اما الضلال والضلال المنفي عنه هنا ما ضل، يعني ما دعاكم الى دين على غير بصيرة، ما دعاكم الى دين على غير بصيرة. الانسان اذا بدأ يقول للناس افعلوا كذا سووا كذا وبقبض، تجد ناس يقول سووا كذا اعمل كذا، طيب وش دليل عندك؟ ما عنده دليل، هذا بدعة هذا حسن، طيب وش الدليل على ان هذا بدعة؟ ما عنده دليل، هذا يصير ضال، لانه يخبط على غير بصيرة، يخبط على غير بصير. لكن لو يجي واحد يعرف ان هذه سنة النبي يقول لك لا ما هي سنة، هذا غاوي، لان هذا يعرف الحق ويعوج عنه، مثل يهود يعرف الحق ويحيد عنه ويعوج عنه وينحرف عنه وينصرف عنه. لذلك يقول ها هنا ينفي عن النبي عليه السلام هاتين الصفتين، يقول محمد يدعوكم، ما يدعوكم تخبطا ولا يدعوكم مخالفة للهدى، ما يدعوكم مع علمه بالهدى مخالفا له، فهو يدعوكم الى احسن المناهج وافضل الطرق على بصيرة من عند ربه، على بصيرة من ربه، يدعوكم على هدى وعلى بصيرة وعلى علم، فكل ما جاءكم به هو من عند الله. بعدها يقول وما ينطق عن الهوى، لتأكيد هذا المعنى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. فإذا قال ما ضل صاحبكم، يعني ما دعاكم إلى شيء لا يعرف، بل أصل الموصوف به النبي من أهم ما وصف به في الكتب السماوية السابقة، النبي وصف بوصف تردد هذا الوصف في عامة الكتب السماوية السابقة، انه النبي الامي، يعني الانبياء يوصي بعضهم بعضا، يوصي الانبياء اممهم، كلما جاء نبي وصى امته باتباع النبي الامي الذي يتبع ولا يبتدع، يعني ما يجيب شيء من عند نفسه، وانما يتبع ما يأمره الله عز وجل به. هذا الوصف متردد في كثير من كتب الانبياء السابقين، والتي لا زال بقايا منها موجودة ملحقة في التوراة وبكتب العهد القديم وفي كتب العهد الجديد، في وصف النبي محمد عليه السلام بأنه النبي الأمي الذي يتبع ولا يتدع. ولذلك كل ما يقول قل قل يعني انت ما عليك الا تقول الا اقول لك عليه. قل اوحي الي انه سمع نفر من الجن. قل انما انا بشر مثلكم. قل انما انا كذا. قل دايما يقول له قل. يعني ما عليك تقول الا اقول لك عليه. ولما يقول له قل ولما يقول له قل هو يقول قل مثل ما قال له قل لانه يتبع ولا يتبع. صحيح ان بعض الضالين المنحرفين في عصرنا قالوا ايش لقل قل ليش هو قال له قل فقالوا خلاص احنا نقرا بدون قل. بعض المجانين في عصرنا قالوا لا لا تقولوا قل لا تقول قل هو الله واحد. قل بس هو الله واحد وخلاص لان قوله انت ما يعرف ان هذه اشارة من ايات الله للنبي محمد. ما يعرف هذا الجاهل وجنسه ان هذه اشارة من الله لتثبيت النبي محمد وانه كما هو موصوف في الكتب السماوية السابقة يتبع ولا يتبع. يتبع ما يوحى اليه به. يتبع ولا يبتدع ما يجيب شيء من عند نفسه. فالانسان اذا مشى على غير بصيرة يسمى ضال. واذا انحرف عن على بصيرة يسمى غاوي. غاوي. فالله نفى عنه طريقي الشر جميعا. فقال ما ضل صاحبكم وما غوى. يعني يدعوكم على علم وعلى بصيرة وهو سالكها صلوات الله وسلامه عليه. يعني الذي يدعوكم اليه وهو ارقى الوان البصائر هو نفسه يسلكه صلوات الله وسلامه عليه ويعمل به قبل ان يدعوكم اليه. قبل ان يدعوكم اليه ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى. ما ينطق كلمة وما ينطق يعني ما يتكلم. النطق الكلام. النطق الكلام. هو طيب كلامه قسمين. كلام النبي عليه السلام قسمين. قسم بيقول هذا من عند ربي انا ما لي به دخل. وقسم يقول هو من عند نفسه. واهل العلم قالوا اللي بي من عند ربه يسمى قرآن. واللي من عند نفسه يسمى حبيب. يعني الذي ينطق به حبيب الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه اما بيقول هذا من عند ربي نزل علي به الوحي. فهذا اللفظ اللي ينطق به اللفظ اللي ينطق به ويقول هذا من عند ربي هذا القرآن هذا 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 القرآن هذا الوحي القرآني. اما اذا كان يتكلم مثلا يقول مثلا صلوا قبل المغرب ركعتين او جنس ما قال صلاة يعني قبل صلاة المغرب بعد الاذان يعني بعد وجوه غروب الشمس ركعتين. او يقول مثلا صلوا كما رأيتموني اصلي هذا من عنده. هذا يسمى حديث نبوي. هذا يسمى حديث نبوي. اما اللي يقراه على الناس على انه كلام الله هذا يسمى قرآن. هو ينطق بهذا وينطق بهذا. هو ينطق بهذا. فهل جميع ما ينطق به وحي؟ نشوف اللي يجيبه على طريق البلاغ والرسالة هذا وحي. ولكن لما يتكلم مع مرته ويضحكها ويلعبها ما يحتاج لوحي. ولما يقول لهم هاتوا لي ماء نشرب هذا ما هو وحي. هذا من نطقه ولكن ليس بوحي. هذا من نطقه ولكن ليس بوحي. اذا قال لاهل سجيني مثلا ماء مثلا يرغب في طعام وطلب طعاما او طلب فراشا او قال ناوليني كذا هذا ما هو وحي. ما يحتاج لوحي. ما هو وحي ده وله داخل في قوله وما ينطق عن الهوى. وهو ايضا وان كان شامل بس ما يشمل ما هو في قوله ان هو ما هو داخل في قوله ان هو الا وحي يوحى. اذا المراد بالمنطق به هنا هو الدين الذي يأتي به الذي يدعو الناس اليه. الدين الذي يأتي به ويدعو الناس اليه اما بطريق القرآن او بطريق سنته المنوفة المشرفة صلوات الله وسلامه عليه هذا من عند الله. ولذلك العلماء يقول الوحي قسمين. وحي متلو ووحي غير متلو. وحتى الوحي غير المتلو قسمين. الوحي قسمان: وحي متلو مقروء ووحي غير متلو. فالوحي المتلو هو القرآن المنزل على حبيب الله محمد صلى الله عليه وسلم، المعجز بأقصر سورة منه، المتعبد بتلاوته، اللي يقرأ منه حرف له 10 حسنات، ليست ألف لام ميم حرفا واحدا، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، ما يغير فيه نقطة واحدة. قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، نتبع إلا ما يوحى إلي. هذا القرآن، هذا القرآن النازل من عند الله المعجز الذي تعدى الله به الإنس والجن والعرب والعجم. أما الوحي غير المتلو فهو أيضا قسمان: حديث قدسي وحديث نبوي. يعني احنا قسمنا الوحي في الاول قسمين: وحي متلو وهو القرآن، ووحي غير متلو وهو الحديث. والحديث قسمان: حديث قدسي وحديث نبوي. والحديث قسمان: حديث قدسي وحديث نبوي. الحديث القرآن أكثر ثلاثة الآن: قرآن متلو، حديث قدسي، حديث نبوي. القرآن لفظه ومعناه من الله عز وجل، لفظه ومعناه من الله عز وجل. النبي ما له فيه إلا أن يقرأه على الناس ويبلغه، النبي ما له فيه إلا أن يقرأه ويتلو عليهم القرآن. الحديث القدسي لفظه من النبي ومعناه من الله، اللفظ من عند النبي والمعنى من الله. مثل ما قال النبي عليه السلام، قال الله تعالى في الحديث القدسي: يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالم. هذا المعنى الكلام، هذا الله تكلم به وبلغ النبي بهذا اللفظ. قد يكون هذا اللفظ عين ما تكلم به الله، وقد يكون غيره، ولكنه ليس معجزا بحرفه ولا متعبدا بتلاوته، ولذلك لك ان تمسه وانت غير متوضع. يعني لو مسكت الحديث القدسي، لو في حديث قدسي مكتوب وهو معناه من عند الله ومسكته وانت غير متوضع، ما يقول واحد من اهل العلم كيف تمسي هذا وانت غير متوضي، مع ان المعنى من الله لكن اللفظ من عند النبي محمد عليه الصلاة والسلام. ويسند هذا المعنى الله، يقول: قال الله اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما، ان روح القدس نفذ في روحي، او الا تموت نفس حتى تستكمل رزقها، فاتقوا الله واجلوا في الطلب. هذا المعنى من عند الله انزل عليه به الوحي، بس وحي غير قرآن غير متلو. واما الحديث النبوي فلفظه ومعناه من رسول الله، المعنى من الرسول واللفظ من الرسول. ولكن هذا التعبير من النبي عليه السلام يجيبه كده، يعني كده هواء؟ لا، ما ينطق عن الهوى، ما يجيبه من عندها من هوى نفسه، انما بمعنى يوحي به. لو ذاك لما قالوله عن المحرمات، كانوا الله يغزيهم في الجاهلية يقسمون البهائم أنواع والمزارع أنواع، يقولوا مثلا الحوض هذا للصن للإله الفلاني، هذا لعول هبل، والحوض الزرع هذا للات، والحوض الزرع الفلاني لمنات، والحوض الزرع الفلاني لكذا لأساف، وهذا لنائلة، على عدد أصنامه. وحياض من المزارع لله، يجعلون حياض من المزارع لله وحياض لأصنامهم وآلهتهم. كما أن البهائم كذلك، يجعلون أنواع من البهائم لله ويجعلون أنواع من البهائم لآلهتهم. فيقولوا مثلا الناقة إن ولدت وجابت كذا وكذا من البطون، خليناها سائبة خلاص، كثر خيرها، خلاص تطلق وترعى المزارع كما تشاء ولا يتعرض لها أحد. أو الفحل هذا إذا ضرب وجاب 7 بطون او جاب كذا يسمى كذا. فقال الله: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب واكثرهم لا يعلمون او لا يعقلون. ولما ذكر هذا قال: قل لا اجد. بعد ما قسم قال انتوا شاهدين ربنا لما خلق الخلق، خلق 8 أزواج، من الضأن 2 يعني المعزة والشاه، من الضأن 2، من الضأن 2 ومن المعز يعني الذكر والأنثى، ومن المعز 2 اللي هو التيس والأنثى حقته، من الضأن 2 ومن المعز. قل الذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين، نبئوني بعلم إن كنتم صادقين. ومن البقر ومن الإبل 2 ومن البقر 2، الذكر والأنثى من البقر، الناقة والجمل والثور والبقرة. قل أذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا. ثم يقول بعدها قل، اسمع، قل لا أجد فيما أوحي إلي، لا أجد فيما أوحي إلي يعني في القرآن محرما على طاعم يطعمه، على آكل يأكل، إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. فحدد الأشياء اللي القرآن حدد الأشياء اللي حرمها الله في القرآن. بعدها نزل في غير وحي متلو، الله علم نبيه بعد نزول هذه الآية بزمن إن فيه أنواع محرمة غير الأربعة المذكورة. فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، نهى عن كل خبيث وخبيثة. بس كل خبيث وخبيثة يمكن يكون مأخوذ من صلب القرآن في وصف النبي محمد عليه السلام في الكتب السماوية السابقة، في وصف النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ويحرم عليهم الخبائث ده في الأصل. وذلك نهى عن كل أي شيء يعرف خبثه فهو حرام بنص القرآن وبهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن لما نيجي لأمور أخرى ما نص عليها القرآن مثل كل ذي ناب من السباع، يعني كل ما يفترس بنابه من الحيوانات المتعسدة، كل وحش يعني الوحوش، السباع يعني الوحوش، كل وحش، لأن ما كل وحش يفترس، طب الغزال وحشي ولا يفترس؟ ما له ناب يفترس فيه الغزال؟ بقر الوحش وحشي، حمار الوحش وحشي، الحمام في حمام بري وحمام وحشي، حمام اهلي وحمام وحشي، الحمير في حمير وحشي وحمير اهلي، انسي يسمونه حمر انسية او حمر اهلية، وفيها حمار الوحش، والبقر فيه بقر الوحش، والبقر الانسية اللي احنا بنربيها في بيوتنا ونشرب لبنها وناكل لحمها، بقر الوحش ما بيفترس ولذلك يؤكل حلال. الاسد يفترس بنابه واذا كان حرام، الذئب يفترس بنابه واذا كان حرام، اختلفوا في الضبع لان يقول الضبع ما يفترس، الضبع ما يفترس، اختلفوا في الضبع، ناس يقولوا ما يفترس، واستدلوا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الضبع انه صيد، والعلم عند الله عز وجل. انا والله ما اعرف الحين لوقتي ما اعرف الضبع وش الا في الصورة اللي يورون على الناس لنا. ما عمر رأيتها، لا كله يأكل الغنم، لا الكلام كله يأكل الحمير، إذا أكل الحمير أيضا لا ما يسمى، إنما يكون يفترس الإنسان ويأكل الإنسان هذا هو الأصل فيه اللي يفترس بنابه. لا نهى عن كل ذي ناب من السباع اللي يفترس ويقهر الحيوان ويقتله بنابه، عندك الجمل يقتل بس بكلكل بصدره، الجمل يقتل بصدره بكلكله ينيخ على زيه ويفرك عليه ويقتله، لكن ما له عادة يفترس بالنبي عض، لكن ما يفترس بالنبي. اللي يفترس بالناب الأسود وجميع حيوانات المفترس تفترس بالناب، هذه نهى عنها رسول الله، فأكلها خبيث على كل حال. لكن هذا ما هو في القرآن، هذا جاء على لسان النبي محمد عليه السلام في الحديث، حديث صحيح اللي في البخاري ومسلم، الحديث صحيح اللي في البخاري ومسلم. وذي مخلب من الطير، المخلب مثل لبعض الطيور مثل الظفر للإنسان. المخلب للطير مثل الظفر للإنسان. والمخلب موجود في كثير من الحمامة لها مخلب. العصفور له مخلب. لكن ما يفترس بمخلبه. الحمامة الطير إذا شافت أي شيء ما تفترس ولا تيجي عشان تمهش لحم ببيت. لكن عندك الصقر باز الشاهين يطير وينزل على الفريسة ويبدأ يقطعها بمخلبه حتى يفريها تمام ويقتلها بمخلبه. شيء مثل الظفر للإنسان هذا مخلب للطير. هذا ما جاء في القرآن لكنه من الوحي غير المتلو، ما يقوله من عند نفسه. إذن أكثر أهل العلم على أن ما يؤمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بتبليغه للناس من الدين إما أن يبلغه بطريق القرآن يكون نزل عليه قرآن أو يبلغه بلفظ من عنده صلى الله عليه وسلم والمعنى من عند نفسه أيضا بعد ما يطلع الله عليه ويوحي إليه به حتى المنامات. حتى النبي من الأنبياء لو رأى منام هذا وحي. احنا يلي ما احنا انبياء لو شفنا منام ويكون صادق هو جزء من 46 جزء من النبوة. يعني المؤمن اذا رأى رؤيا فيها جزء من الوحي. يعني رؤيا المؤمنين فيها جزء من 46 جزء من النبوة. هذا بالنسبة للمنام. لكن اذا رأى النبي منام هذا وحي صريح. ولذلك ابراهيم لما قال لولده اسماعيل عليهم السلام وعلى الانبياء يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا ابت افعل ما تؤمر. هذا وحي، افعل ما تؤمر. فسماه امرا من عند الله مع انه قالت انا شفت اني اذبحك، انا شفت في الرؤيا المناميه اني اذبحك، قال هذا وحي من عند ربك نفذ امر ربك. يقول هنا ان هو الا وما ينطق عن الهوى وما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى. فالنبي عليه السلام لا يتكلم بهوى نفسه قط، انما يتكلم بما يوحي اليه به الله عز وجل، اما بقرآن وحي متلو او بما يلهمه ويملأ به صدره بما يلهم. لكن قد يأتيه امر ولا يكون فيه وحي ليترك له تدريب على الاجتهاد، حتى كمن يدرب نحن على الاجتهاد في الامور التي لم ينزل فيها نص. كل التدريب الله يدرب نبيه عليه السلام على مثل هذا، مثل يوم غزوة بدر عندما انتهت المعركة واسر من المشركين اعداء الله 70 اسيرا، استشار النبي في الاسرى اصحابه فقال عمر هذه فرصة جابها الله لك، يلا حطهم في بين جبلين واحرقهم بالنار. وقال ابو بكر ارى ان تحلم عليهم وتستأني بهم لعل الله يخرج من اصلابهم من يعبد الله عز وجل. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخير بين امرين الا اختار الايسر منهما ما لم يكن معصية، كما جاء في حديث الصديقة بنت الصديق عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ما خير بين امرين الا اختار ايسرهما ما لم يكن معصية لله، او كما جاء عن عائشة رضي الله عنه. وما انتقم لنفسه قط، ما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه قط ابدا، ما عمره اخذ لحظ نفسه شيئا البتة، ما انتقم لنفسه قط صلوات الله وسلامه عليه. فلما استشار ابو بكر واستشار عمر وصار عمر يقول احرقهم وبكر يقول خليهم، اللي يقول خليهم احب الى الرسول من اللي يقول احرقهم، لانه بين امرين الايسر اني خليهم. فهذا يوافق طبيعة حبيب الله ورسوله وحلم صلاة الله عليه وسلم وحبه للخير. وعمر ما هو بيكره الخير، لا، عمر بس يود ينتقم من اعداء الله الذين اذوا النبي واخرجوا رسول الله صلى الله عليه وسلم من بلده. لذلك قال اقتلوا احرقهم. فلما اختار وقبل منهم الفدا ليكون فيه تقوية للمسلمين ومنفعة للمسلمين، ما برحوا مكانهم حتى نزل الوحي. ما كان لنبي ان يكون له اسراء حتى يثخن في الارض، يعني يشبع الارض من دمهم. يعني الله يأيد رأي عمر رضي الله عنه، ما كان لنبي ان يكون له اسراء
حتى يسخن في الارض، يعني خلي الارض تنتفخ من دماء المشركين، يعني ترتفع الارض وتربط الارض من دماء المشركين. تريدون عرض الدنيا؟ ما قال لمحمد تريد، لا قال تريدون الجماعة الاخرين، تريدون عرض الدنيا والله يريد الاخرة، والله عزيز حكيم. لولا كتاب من الله سبق لمسكم باحلال الغنائم لمسكم فيما اخذتم عذاب العظيم، فاكلوا مما غنمتم حلالا طيبا. اذا نزل الوحي ببيان الحق في المسألة الاجتهادية اللي اجتهد فيها النبي عليه السلام ومال الى الرأي الايسر، فالله عز وجل بين ان كان الاولى ان يفعل كذا وكذا، وان ما فعلتموه خلاف الاولى، وانا عفوت عنكم وغفرت لكم واباحت لكم الغنائم. هذا من ايات الله، هذا ما يكن وحي، ده فعل اللي فعله ده ما يقال فيه وحي، ولكن نزل عليه الوحي المتلو بتبيين الحقيقة، نزل عليه الوحي المتلو القرآن بتبيين الحقيقة. كذلك لما مر على ناس من المجرمين في عصرنا وقبل عصرنا يغتنمون بعض الفرص للطعن على اكمل دين وافضل رسول، فيقولوا النبي عليه السلام احنا ملزومين باتباعه. ليش؟ قال لان بعض اوامره كانت دنيوية محضة. مثل ايش؟ قالوا مثل انه مر على جماعة بيأبرون النخل يعني يحطون فيه اللقاح، لما بدا يطلع لما ويتفتح الجروب حقته، لما بدا يطلع وبدا يأبرون قال لو تركتموه، فلما تركوه سنتها ما اثمر ثمرة ظاهرة، فقال انتم اعلموا بشؤون هذا من هذا الباب. هذا ما قال لهم على وحي، هذا مثل ما يقول لي مرة تزقيني او فرشيني فراش، هذا امر دنيا ومحض. وليس معنى امر دنيا ومحض، النبي جاءنا في امور دنيوية محضة وعلمنا فيها الدين. يعني انا لما اجي اكل واكل بشمالي هذا من الامور الدنيوية، لكن النبي قال اللي ياكل بشماله دعا عليه رسول الله. لما الرجل قال بياكل مع الرسول بشماله قال كل بيمينك، قال لا اقدر لا استطيع، قال لا استطاع، فشلت يده في الحال. لما النبي عليه السلام قال كل بيمينك قال لا ما استطيع، قال ما استطعت، ما منعه الا الكبر، ما منعه الا الكبر، فلم يرفع يده الى فمه بعد شلت يمينه في الحال. هذا دنيا ولا ما هو دنيا؟ دنيا واكل اكل. ولما نجي ناكل بقسم لنا الاكل الى حرام وحلال، ومن الامور الدنيوية تغذية الجسم، وبيقول لنا لما تيجي تدخل الحمام ادخل برجلك اليسار واطلع برجلك اليمين، ولما تيجي تدخل المسجد ادخل برجلك اليمين واطلع برجلك الشمال، اطلع برجلك الشمال. هذا كل امور ماديه، امور عاديه تعتبر، علمنا اياها رسول الله، علمنا اياها حبيب الله صلى الله عليه وسلم. لكن هناك مسائل ما فيها واحد فيجتهد فيها، ان اجتهد فيها ووافق ما اراد الله اقره عليه، واذا كان خلاف الاولى يقول له الاولى كذا، ولا فيها حرام وحلال. هو تأبير النخل واجب؟ ابدا. هو تأبير النخل واجب ان اصحاب النخل يأبروه؟ ابدا. يعني لو واحد عنده مزرعة نخل وقال انا السنة ما عندي عمال وانا مأبرها، نقول له عصيت واثمت؟ لا. ويمكن تثمر في السنة اللي ما أبرت، يرسل الله رياح تبدأ تقلب في أطلاف في الذكور في الفراخ الذكور، وتنقل من لقاح الذكور إلى لقاح الإناث، ما يشبع الإناث من التعبير، لأن الله أرسل الرياح على واقع، تلقح السحاب المطر وتلقح الزرع بعض البعض، الأنثى من الذكر. ده يقول لا، شوف النبي قال لهم ما بروا كذا، هذا الحكي دي، هذا كلام ذا؟ ما هو كلام ذا، لأن النبي عليه السلام ما جاء في أمر بيتصل بصلاح دينهم وعقيدتهم وسلوكهم في المعاشر وقال لهم عليه. هذا امر مثل امر عادي من العادية، مع ان بعض الصحابة كان يقلد النبي في العاديات. طيب فيه ناس ما يحبون القرع، لو حطيت له الدبة قدامه في الاكل يقوم ولا يأكله، ان نقول هذا عاصي آثم؟ لا، حرم علي، ما ينبغي لي ان اقول. كل واحد يأكل اللي يشتهي، انت كل اللي يشتهيك مدام حلال، اللي تشتهي مدام حلال كله. وضعوا الضب امام النبي محمد على مائدته في بيت احدى نسائه، في بيت احدى نسائه ميمونة بنت الحارث الهلالية، جاءت واحدة اخت لها جاءت من نجد جاءت اخت لها من نجد وجابت لها طب معها وحطوه طبقوه، وكان خالد بن الوليد قريب لهم ايضا وجلس على المائدة. كانت تعتبر المرأة هذه خالته لانه ابن خالة ابن عباس. فلما جلس على الطعام قالت واحدة من النسوان علموا النبي قولوا له اللي على الطعام وشه قبل ما يأكل الرسول عليه السلام علموه. واحدة من النساء ايه مونة اللي قالت له؟ قالت علموه وش اللي على الطعام. النبي ما يعلم الغيب. فلما قالت علموه قالت احدى نسائه هو ضب يا نبي الله. فتأخر صلى الله عليه وسلم عن الاكل. تأخر عن الاكل. فلما تأخر عن الاكل خالد عنده والمرة قاعدة تأكل خالات كلهم خالات خالد محارمة ميمونة خالته والمرة اللي جاء من نجد خالته هلالية ايضا خالته اختمه ما هي خالة بس من بعيد خالته اختمه وجلسة مع الرسول معهم تأكل كان قبل نزول آية الحجاب ولما بدوا او تحط وجهها ناحية تانية وتأكل على المائدة ما يضر اذا حطت ثوبها كده وصارت ما هي مواجهة للرسول تقول ما عليها شيء. المهم ان لما النبي اتأخر قال خالد هو حرام يا نبي الله؟ قال لا ولكنه ليس بأرض قومي فلذا تجدني أعافه. يعني أنا ما نشأت على أكل الضباء على أكل الأضب هذا ما نشأت عليه. مكة ما بها ولا ضب واحد يعني إلى ذاك العصرين كان وجد الضباء بعدين لكن وجدت غير واحد من أهل العلم ينقلون إن مكة لا تعرف الضباء البتة ما يوجد فيها الضب البتة. المدينة قد يوجد فيها يعني في أراضيها أو قريب منها. فالنبي لما لم يأكل امتنع عن الأكل تقززت نفسه وتقدر صلى الله عليه وسلم من الضب واللي جنبه يقرض قرض خالد المكي خالد بن الوليد مكي أيضا ولكن نفسه اشتهاته وبدأ يأكله ويقرضه قرض على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن ما هو حلال والناس يختلفون في اكل الحلال. واحد يشتهي هذا وواحد ما يشتهي. نقول له يلي ما اشتهيت. نقول له اللي ما اشتهاه النبي تكره اكله. لا. نقول له ما دام النبي ما اشتهى الضب يصير يكره اكله. نقول حرام عليكم تحرمون ما احل الله. ما هو مكروه ولا حرام. اللي يأكلوا يأكلوا. اكلوا على مائدة النبي عليه الصلاة والسلام. ولو كان حرام او مكروه ما اذن له في اكله. عليه الصلاة ولا اكل على مائدته واقر عليه. هذه مسألة. يقول واحد لجدته مليكة او غيرها يا جدتي معنى كلامه يا جدتي ود انك تسوي لنا طعام كان يأكله النبي محمد ودي انك تسوي لنا طعام كان يأكله النبي محمد. قالت يا بني الولد بنتها يا بني لو صنعت لكم الطعام الذي كان يأكله رسول الله ما اكلته كنت ما تذوق ما تشتهي لان المعروف انهم ما كان لهم مناخل ينخلون بها الشعير او الدخنة ما عندهم مناخل انما الجيدين الاغنياء فيهم يجيبون الشعير بالسفة اللي فيه والشوك اللي فيه ويطحنون يدقونه وبعد ما يطحنون نصف طحنة او ثلاث اربع طحنة بعدين يقوموا تنفخوا المرأة تنفخوا بيدها كذا فتطير السفة اللي يطير والباقي تعجنوا يأكلونه. هذا كان طعام حبيب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ويقول الصحابي الاخر ان لما فلان عزمنا في الخياط للنبي محمد يعني غلام كان خياط وهو كان مولا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا النبي الى طعام فحضر انس معه رضي الله عنه فلما جلسوا على الطعام وجد فيه دبة قرع فبدأ النبي عليه السلام يتتبع الدبة في الصحن وياكل يحب الدب صلوات الله وسلامه عليه. يقول انس فما زالت اكلتي ما زلت احب الدب من يوم رأيت بيحبه صرت احب القرع اللي النبي بيحبه من اجل حب النبي ما هو طبيعتي. هل يقال احد لو واحد كره القرع ما احبه يصير مخالف للرسول؟ لا ما يصير مخالف للرسول عليه الصلاة والسلام. هذه مسألة يكاد يطبق عليها اهل العلم. كذلك عبد الله بن عمر كان يمشي في طريق الحج فيجيب الناقة حقته في محل يبركها وبعد ما يبركها يمشي له شوي وبعد ما يمشي يبعد عن الناس بعيد
وبعدين يقوم يرخي ثيابه على الأرض، يقعمز كده ويرخي ثيابه على الأرض مثل البنت إذا جت تبول، مثل البنت إذا جت تبول، لأن هكذا كان فعل الرسول عليه السلام لما يبول يرخي ثيابه عليه الصلاة والسلام، لأنه كان أشد حياء من العذراء في خدريه، وعاش مع عائشة 9 سنين ما رأت سوءته وما رأى سوءته عليه الصلاة والسلام، كما جاء عن حديث الصديقة ما رأيت منه ولا رأى مني صلوات الله وسلامه عليه، مع أنهم كانوا يغتسلون في بعض الأحيان مع بعض، لكن لا يمكن نفسهم حياء وهي لا تمكن نفسها حياء منه صلوات الله وسلامه عليه. فعبد الله بن عمر رضي الله عنه وعن أبيه يجي ويعمل كده ويمكن يكح، وبعدين إذا قضى قام وما قضى شيء قام وراح الناقة وركبها، وبمجرد ما يعلو فوق الناقة يركبها يبدأ يضربها برجله من هنا ضربة ومن هنا ضربة، وبعدين يشد المجر الزمام حقها ويرخيه ويضحك، فيقولوا لي ليش تفعل كذا؟ يقول ان النبي جاء هنا وبرك نكته هنا وراح جلس في هذاك المحل بعينه علشان يقضي حاجته، وبعدين لما ركب على الناقة ضربها برجله، وبعدين شد الزمام وارخاه، وبعدين ضحك، فانا اقلد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا عبد الله بن عمر الخطاب رضي الله عنه. لكن العلماء يقولوا هذا ما هو لازم يكون دين، ولا يصير صاحب عاصي آثم، هذا حب صحيح ولكن مباح الأصل، مباح الأصل، لكن هل يعتبر هذا من باب الوحي؟ لا، ما هو من باب الوحي. هل هذا من الأمور اللي تبلغ؟ ما هو بلازم. لكن الأمور الدينية إلا الله سبحانه وصل، لأن الله سبحانه أمر بأشياء، الله أمر بأشياء لصلاح البلاد والعباد، ونهى عن أشياء لصلاح البلاد عن البلاد والعباد، وسكت عن أشياء لصلاح البلاد والعباد. الله أمر بأشياء ونص عليها، ونهى عن أشياء ونص على النهي، وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان عشان يوسع علينا، فترك لنا هذا الباب وترك لنا هذه الفجاج، فجاج مفتوحة فيها خير. هذا ما يقال فيه ينطق عن الهوى، اللي ما ينطق فيه عن الهوى ما يؤمر بتبليغه من دين الله، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي وعلى آله وصحبه وسلم.